بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين. الأمر الثاني من الأمور التي عقدها السيد المقدس أعلى الله درجته، رزقنا شفاعته، في مقدمات كتابه تقوم العلم بالمسائل والموضوع والمبادئ، فقال: المعروف أن كل علم متقوم بالمسائل والموضوع والمبادئ. هنا قبل الوقوف عند دعوة تقوم العلم بهذه الأجزاء الثلاثة التي يعبر عنها في كلمات المناطق، يعبر عنها بأجزاء العلم، قبل الحديث حول التقوم نتكلم أولا كمبحث تأسيسي مهم جدا حول أن دعواهم بتقوم العلم من هذه الأجزاء الثلاثة والعناصر الثلاثة، هل هي دعوة مطلقة أم هي دعوة مقيدة؟ ظاهر عبارة سيدنا قدس الله نفسه المعروف أن كل علمان، ظاهر العبارة أن هذه الدعوة دعوة مطلقة، فكل علم من العلوم يتقوم بهذه العناصر الثلاثة، وهذا الذي أفاده هو ما يستظهر من كلمات غير واحد من المناطق والفلاسفة. فمثلاً صاحب الحاشية الملا عبد الله اليزدي في حاشيته على تهذيب المنطق للتفتازاني يقول: كل علم من العلوم المدونة لا بد فيه من أمور ثلاثة، أحدها ما يبحث فيه عن خصائصه والآثار المطلوبة منه، أي يرجع جميع أبحاث العلم إليه وهو الموضوع، وتلك الآثار هي الأعراض الذاتية إلى آخر كلامه. وفي كتاب الشمسية للكاتبي قال: أجزاء العلوم ثلاثة: الموضوع والمبادئ والمسائل. أما الموضوع فهو ما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية إلى آخر كلامه. ظاهر كلامه أن مطلق العلوم تتكون من هذه الأجزاء الثلاثة. أيضا يظهر ذلك من ابن سينا في الإشارات، فإنه يقول فيه: ولكل واحد من العلوم شيء أو أشياء متناسبة يبحث عن أحواله وعن أحوالها، وتلك الأحوال هي الأعراض الذاتية لها، ويسمى الشيء موضوع ذلك العلم، مثل المقادير للهندسة، فإنه في علم الهندسة يبحث عن أعراض المقادير. أو أن المقادير أن المقادير هي الأحوال التي يبحث عنها في الهندسة. ثم يقول: ولكل علم مبادئ ومسائل. ظاهر هذه العبارات التي سردناها على مسامعكم وبين أيديكم أدام الله توفيقكم، ظاهر هذه العبارات هو أن كل علم من العلوم يتكون من هذه الأجزاء الثلاثة، ولكن في مقابل هذه العبارات هنالك عبارات قد تكون ظاهرة في أن هذه الدعوة مختصة بنوع من أنواع العلم، وهو ما يعبر عنه بالعلم البرهاني، ما يعبر عنه بالعلوم البرهانية أو بالعلوم الحقيقية. والمراد قبل أن نسرد هذه الكلمات، المراد من العلوم البرهانية هي العلوم التي تكون محمولاتها من الأمور الواقعية في قبال العلوم الاعتبارية التي تكون محمولاتها اعتبارية، بغض النظر هل موضوعاتها واقعية أم اعتبارية، ذاك مطلب آخر. فهنالك مقياس لتمييز العلوم الحقيقية البرهانية عن العلوم الاعتبارية، المقياس هو ملاحظة المحمول. المحمول هل هو من الأمور الواقعية أم أن المحمول في ذلك العلم أمور اعتبارية؟ مثلا في علم الفقه الصلاة واجبة، الصوم واجب، البول نجس، الماء طاهر، الزواج صحيح، إلى آخره. المحمولات ها هنا كلها اعتبارية، الصحة، الفساد، الحلية، الحرمة، إلى غير ذلك، كلها اعتبارية. ولكن المحمولات مثلا في علم الفلسفة محمولات واقعية وليست محمولات اعتبارية، الموضوع واقعي والمحمول واقعي، الموضوع هو الوجود، المحمول الوجوب أو الإمكان أو الضرورة أو الامتناع، وهذه كلها محمولات واقعية. ولذا عبر عن علم الفلسفة بأقسامه الثلاثة طبعا، الإلهيات والطبيعيات والرياضيات. عبر عن علم الفلسفة بأنه علم برهاني، بينما علم الفقه، علم الأصول، علم النحو، علم وكلها علوم اعتبارية. فدعوى أن العلوم تتقوم بثلاثة أجزاء، هذه الدعوى إنما هي في حيز العلوم البرهانية فقط لا في مطلق العلوم. وهنا أسوق لكم كلمات بعض أهل الفن، مثلا الساوي في البصائر النصيرية صفحة 396 يقول: أجزاء العلوم البرهانية وهي ثلاثة: الموضوعات والمسائل والمبادئ. الفخر الرازي في شرح الإشارات يقول: اعلم أن العلوم البرهانية لها أجزاء ثلاثة: الموضوعات والمبادئ والمسائل. نفسه أيضا في لباب الإشارات والتنبيهات صفحة 82 يقول: أجزاء العلوم البرهانية ثلاثة: المبادئ والموضوعات والمطالب. مطالب هي نفسها المسائل، ولعلنا نبين لماذا يعبر عنها أحيانا بالمسائل، يعبر عنها أحيانا بالمطالب، يعبر عنها أحيانا بالقضايا، أبين ذلك إن شاء الله. أيضا نفسه يقول في شرح عيون الحكمة مجلد الأول صفحة 215 اتفقوا من غير واو، اتفقوا على أن أجزاء العلوم البرهانية ثلاثة: الموضوعات والمطالب والمبادئ. أيضا صاحب كتاب رسائل الشجرة الإلهية وهو من الفلاسفة يقول: وأما أجزاء العلوم البرهانية فثلاثة: موضوعات ومبادئ ومسائل، وهكذا. فالذي يظهر من تخصيص هؤلاء للعلوم البرهانية بالذكر وعدم إطلاق الكلام أن دعواهم تدور دعواهم بتقوم العلم بهذه الأجزاء الثلاثة تدور مدار العلوم البرهانية ولا تشمل العلوم الاعتبارية. وهذه إنصافا نقطة تستحق التوقف، يعني في الواقع هي بوابة فهم فيما يرتبط بهذه المسائل. الآن نحن عندما نبحث أساسا في علم الأصول أو في علم الأصول الذي هو محطة البحث دائما، في أن علم الأصول هل له موضوع، هذا الموضوع ما هو، ثم نشرع في بيان أن الموضوع ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، العوارض الذاتية ما هي، فرقها عن العوارض الغريبة ما هو، النسبة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل ما هي، ثم بعد ذلك أيضا يأتينا بحث حول أن التمايز هل هو بالموضوعات أم هو بالمسائل إلى آخر هذه الأبحاث، كما يأتينا بحث حول المبادئ، المبادئ ما هي، هل لعلم الأصول صنف آخر من المبادئ غير ما هو للعلوم الأخرى أم لا، كل ذلك مما يبتني على ثبوت أن لعلم الأصول ماذا؟ موضوعا ومبادئ ومسائل. أما لو أننا من البداية بنينا على أن علم الأصول علم اعتباري والعلوم الاعتبارية أصلا غير متقومة بهذه العناصر الثلاثة، وهذه الأبحاث كلها تسقط. والعجيب من سيدنا السبزواري قدس الله نفسه الزكية، رغم توجهه إلى هذا المطلب، وهو ملاحظة ارتباط هذه المطالب بعلم الأصول وعدم ارتباطها وأنها مثمرة أو ليست بمثمرة، إلا أنه لم يركز على هذه الجهة إطلاقا في المقام، يعني لم يركز على الجهة الكلية، وإن كانت هنالك منه مناقشة جزئية ستأتي. فعلى أي حال، هل علم الأصول يتقوم بهذه العناصر الثلاثة والأجزاء الثلاثة المعبر عنها بأجزاء العلم أو لا؟ لعل أول من فتح بوابة التفكير في هذه المسائل وأثار ضرورة التمييز بين العلوم الاعتبارية والعلوم الحقيقية البرهانية هو المحقق العراقي على الله مقامه الشريف، فإنه في تقريراته الأصولية وكذا في كتابه الشهير مقالات الأصول أشار إلى هذا المطلب. شوفوا، لاحظوا في الصفحة 38 من المقالات، مجلد الأول آخر الصفحة، قال: وحينئذ لا غرو في دعوى الفرق بين أنحاء كثير من العلوم العقلية من الفلسفة والرياضة، وبين غيرها من الأدبية والنقلية. لا غرو في دعوى الفرق. من أي ناحية؟ في وجه احتياج امتيازها إلى ميز الموضوع أو الغاية، فلا مجال لجري جميع العلوم على منوال واحد فيما به الامتياز. طبعا هو هنا محط كلامه مسألة امتياز العلوم. وببالي أن الناظرين في العلوم النقلية نظروا إلى ديدن أهل العلوم العقلية ورأوا أنهم بنوا في امتياز علومهم غالبا بموضوعاتها، وغفلوا عن نكتة نظرهم، فاتبعوهم رمية من غير رام، وأجروا مثل هذه القاعدة في علومهم أيضا، فوقعوا من الالتزام بهذا المسلك في علومهم الأدبية والنقلية في حيص وبيص، وربما التزموا بمحاذير ربما نشير إليها في طي الكلام. نعم، ومر علينا سابقا بأنه بناء أو يأتي إن شاء الله بأنه بناء على أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وأن العارض الذاتي هو ما لا يكون عروضه على المعروض بواسطة أمر أخص أو أعم، يلزم الخروج من كثير من مسائل العلم عن العلم. هذه المحاذير إنما تورطوا بها والتزموا بها واضطروا إلى معالجتها بأنحاء المعالجات، لأنهم من الأساس قد مزجوا بين العلوم الاعتبارية والعلوم البرهانية واعتبروها من باب واحد، والحال أنها مختلفة. هذا المعنى أيضا الذي أفاده المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وسأبين وجهه إن شاء الله قريبا، أشار إليه سيدنا العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته الشريفة على كتاب الأسفار، كذلك أيضا في حاشيته على كتاب الكفاية. في حاشيته على كتاب الأسفار يقول بعد أن يحاشي تقريبا تأخذ مقدار صفحتين، يقول في البداية: الاقتصار في العلوم على البحث عن الأعراض الذاتية لا يبتني على مجرد الاصطلاح والمواضعة، بل هو مما يوجبه البحث البرهاني في العلوم البرهانية، إلى أن يقول بعد ذلك في آخر الحاشية: والتأمل الوافي فيها يرشدك إلى أن ذلك كله، يعني مسألة أن العلم لا بد فيه من موضوعين، وأنه الموضوع في جميع قضايا، وأن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وأن العرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته فقط، وهذه القضايا كلها إنما يجري في العلوم البرهانية من حيث جريان البرهان فيها، وأما العلوم الاعتبارية التي موضوعاتها أمور اعتبارية غير حقيقية فلا دليل على جريان شيء من هذه الأحكام فيها أصلاً. هذا صفحة 32 من الحاشية على الأسفار مجلد الأول. وأيضا ممن بلور هذا البحث بشكل مستوفى السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في مختلف تقريرات أبحاثه الأصولية. خب هنا يأتي السؤال، لماذا أصر هؤلاء الأعلام على ضرورة فرز العلوم البرهانية عن العلوم الاعتبارية؟ فلنسلط الضوء على جانب من جوانب الموضوع، يعني على جزئية من الجزئيات، وهي جزئية ضرورة تقوم العلم بالموضوع، وأن كل علم لا بد له من موضوع، وأن موضوع العلم كما مر علينا في الكفاية وفي غير الكفاية ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، بأي تفسير فسرنا العوارض الذاتية. هذه الجزئية عندما نركز عليها نجد أن هذه الجزئية إنما تتناسب مع العلوم البرهانية. لماذا؟ ألفت نظركم إلى أمرين. أمر الأول هو أنه في العلوم البرهانية أو العلم البرهاني هو ما يكون فيه ثبوت المحمول للموضوع على أساس الضرورة، واستحالة الانفكاك. ما معنى أن يكون ثبوت المحمول للموضوع على أساس الضرورة واستحالة الانفكاك؟ بمعنى أن الموضوع، أن المحمول عفوا، يستحيل أن يتخلف عن الموضوع إطلاقا. وبالتالي فإنما عندنا في العلم البرهاني، ركزوا في هذه النقطة، ما عندنا في العلم البرهاني ليس هو العلم بالثبوت فقط، يعني بثبوت المحمول للموضوع، وإنما ما عندنا في العلم البرهاني هو ثبوته له على نحو الضرورة بحيث لا يمكن أن ينفك عنه. نظير مثلا أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، زوايا المثلث تساوي قائمتين موضوع ومحمول، هذا من سنخ العلوم البرهانية. هذا المحمول تساوي قائمتين ثبوته لهذا الموضوع لزوايا المثلث وثبوت على أساس الضرورة، على نحو الضرورة، ولا يمكن أن ينفك عنه بحال من الأحوال. فليس الأمر ها هنا في العلوم البرهانية كما هو الحال في العلوم الاعتبارية. إذا ثبت المحمول للموضوع فإنه قابل للزوال، ليس ثبوته له على نحو الضرورة، واستحالة الانفكاك. فإذن في العلم البرهاني يكون ثبوت المحمول للموضوع على أساس الضرورة، ويكون المحمول ضروري الثبوت لموضوعه، ضروري الثبوت لموضوعه. هذا أولا. ثانيا، دققوا معي، متى يكون المحمول كذلك؟ يعني ضروري الثبوت لموضوعه. يكون المحمول كذلك إذا كان عارضا على الموضوع بلا واسطة أو بواسطة أمر يكون ثبوته للموضوع ضروريا. لاحظوا، المحمول إنما يكون ضروري الثبوت ضروري الثبوت للموضوع فيما لو كان عارضا على الموضوع بلا واسطة. بلا واسطة يعني ماذا؟ يعني أن الموضوع هو المنشأ والعلة له، الموضوع يستدعيه، الموضوع يقتضيه، نفس الموضوع يقتضي هذا المحمول. فإذا كان نفس الموضوع علة للمحمول، منشأ له، مقتضيا له، إذن متى ما تحقق الموضوع فثبوت المحمول له ماذا؟ يكون ضروريا. نظير الحرارة والنار، فإن نفس النار عندما تقول النار حارة، هذه من القضايا البرهانية، لا يمكن أن ينفك هذا المحمول عن هذا الموضوع، بل هو ضروري الثبوت له. لماذا هو ضروري الثبوت له؟ لأن الحرارة عارضة على الموضوع بلا واسطة. بلا واسطة بأي معنى؟ بمعنى أن نفس الموضوع يقتضيها، النار تقتضي الحرارة، ماهية النار تستدعي الحرارة، ماهية النار منشأ للحرارة. إذن المحمول لا يكون ضروري الثبوت إلا إذا كان عارضا على الموضوع بلا واسطة أو بواسطة أمر يكون ثبوته للموضوع ضروريا. يعني فيما لو فرضنا وجود واسطتين، فإن هذه الواسطة ثابتة للموضوع بنحو يكون الموضوع منشأ لها، علة لها. متى ما تحقق فإن هذه الواسطة تتحقق بالضرورة. فالواسطة لا بد من افتراضها ناشئة عن الموضوع، معلولة للموضوع، وهذه الواسطة بنفسها تستدعي المحمول. وبالتالي فإذا عرض الموضوع على الواسطة والواسطة ضرورية الثبوت للموضوع، فإن المحمول بالنهاية يكون أيضا ماذا؟ ضروري الثبوت للموضوع. فها هنا إذن حينما نقول بأن المحمول ضروري الثبوت للموضوع، لا يخلو، إما هو ثابت له، إما هو عارض عليه بلا واسطة بالمعنى الذي فسرنا، وإما هو عارض عليه بواسطة ولكن بالمعنى الذي فسرنا، حينئذ يكون ثبوته للموضوع ضروريا. وشيء من ذلك لا يتيسر، لا يتوفر في العلوم الاعتبارية. فمثلا في علم الفقه وجوب الصلاة ليس عارضا على الصلاة بغير واسطة، أو أنه عارض بواسطة يكون ثبوتها للموضوع للصلاة ضروريا، ليس كذلك، بل الوجوب عارض على الصلاة بجعل من الجاهل، وهذا الجاعل بإمكانه أن يجعل هذا الوجوب ولا يجعل هذا الوجوب. حجية خبر الواحد في الأصول، وهذه الحجية أيضا بجعل الجاعل. لو لم يتبان العقلاء على حجية خبر الواحد لا، ولم يمض الشارع ذلك، لا يكون خبر الواحد حجة. ظهور، حجية الظهور، الكلام هو الكلام. فما يقال من أن العلم، موضوع العلم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، وأن الأعراض الذاتية هي ما لا تكون بلي، وأن ما لا تكون بواسطة في العروض مثلا بحسب أحد تفاسير أو تفاسير أخرى تأتي الإشارة إليها، كل هذه التفاسير إنما تتلاءم مع العلوم البرهانية وليست من وادي العلوم الاعتبارية، فهي أقحمت في العلوم الاعتبارية ولا حاجة لإقحامها فيها. هذا مطلب تأسيسي، والكلام فيه طبعا أوسع من ذلك، ولكننا نقتصر على هذا المقدار بما يتناسب مع هذه المرحلة التي نحن فيها. وأنتم راجعوا حاشية السيد العلامة على الكفاية، وأيضا لا بأس أن تراجعوا حاشيته على الأسفار لاستيضاح هذا المطلب أكثر. وفي بحوث السيد الشهيد كما ذكرت لكم إشارات، وإن أحببتم الاستزادة. هذا تمام الكلام حول هذا المدخل لهذا الأمر، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول البقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.